بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان الدرس الماضي متعلقا بالمخالفة، وأنها إن كانت بتغيير السياق فالمدرج، فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. وعند قوله أو بزيادة راو فالمزيد في المتصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. قال ابن حجر رحمه الله: كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما. ترجمة العقيلي في سير أعلام النبلاء في المجلد 15 صفحة 36 و200، الترجمة 93. قال الإمام العقيلي الإمام الحافظ الناقد أبو جعفر محمد بن عمرو ابن موسى ابن حماد العقيلي الحجازي مصنف كتاب الضعفاء: سمع من جده لأمه يزيد بن محمد العقيلي، وذكر جماعة من ممن سمع منهم من مشايخه. قال مسلمة بن القاسم: كان العقيلي جليل القدر عظيم الخطر، ما رأيت مثله، وكان كثير التصانيف. فكان من أتاه من المحدثين قال: اقرأ من كتابك، ولا يخرج أصله. قال: فتكلمنا في ذلك. يعني من جاءه من المحدثين كان يقول له: اقرأ من كتابك. الشيخ عنده نسخة وهو الأصل، أصل الشيخ، والتلميذ عنده نسخة منقولة عن أصل الشيخ. والعادة أن الشيخ يخرج أصله والقارئ يخرج نسخته، فيقرأ القارئ والشيخ يتابع في أصله. كان لا يخرج أصله. قال: فتكلمنا في ذلك. تكلمنا في ذلك أي قلنا في ذلك، يعني لعله أن يكون يهم ويغلط ولا ينتبه وليس بحافظ. وقلنا: إما أن يكون من أحفظ الناس، وإما أن يكون من أكذب الناس. فاجتمعنا فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من روايته، ونزيد فيها وننقص، هذا الامتحان. فأتيناه لنمتحنه، فقال لي: اقرأ لمن؟ لمسلمة، لمسلمة بن القاسم. فقال لي: اقرأ. فقرأتها عليه، فلما أتيت بالزيادة والنقص فطن لذلك، فأخذ مني الكتاب وأخذ القلم فأصلحها من حفظه. فانصرفنا من عنده وقد طابت نفوسنا، وعلمنا أنه من أحفظ الناس. يعني هذه الزيادة، هذا الراوي خطأ لا تذكره، وهذا أنقصته زد هنا راويا، وهكذا. وقال القاضي أبو الحسن ابن القطان الفاسي: أبو جعفر العقيلي محمد بن عمرو بن موسى ثقة جليل القدر، عالم بالحديث، مقدم في الحفظ، توفي 22 و300. ذكر بعد ذلك قصة بسند العقيلي إلى ابن السماك. قال: خرجت إلى مكة فلقيني زرارة بن أعين شيعي رأس الفرقة الزرارية بالقادسية، اسم موضع، فقال لي: إن لي إليك حاجة، وأرجو أن أبلغها بك وعظمها. فقلت: ما هي؟ قال: إذا لقيت جعفر بن محمد فأقرئه مني السلام، وسله أن يخبرني من أهل الجنة أنا أم من أهل النار. شيعي قال فأنكرت عليه فقال لي إنه يعلم ذلك فلم يزل بي حتى أجبته. فلما لقيت جعفر بن محمد أخبرته بالذي كان منه فقال هو من أهل النار. قال فوقع في نفسي شيء مما قال فقلت ومن أين علمت ذلك؟ فقال من ادعى علي أني أعلم هذا فهو من أهل النار. فلما رجعت لقيني زرارة فعلمته بقوله فقال كان لك يا أبا عبد الله من جراب النورة كال لك يا أبا عبد الله من جراب النورة. قلت وما جراب النورة؟ قال عمل عمل معك بالتقية. ما زال هذا الشيعي. نعم، جعفر بن محمد هو المعروف بالصادق، وزرارة بيع بن أعين شيعي غال في التشيع، حتى نسبت إليه فرقة الزرارية. فقال لها لابن السماك إذا لقيت جعفر بن محمد فسأله عني أمن أهل الجنة أنا أم من أهل النار؟ فقال له وما علمه بذلك؟ قال إنه يعلم ذلك، سأله فقط، أنت وصل هذا هذه الرسالة أوصلها إليه وأقرئه مني السلام. فأنكر ذلك ابن السماك. فلما وصل سلم عليه، قال له إن زرارة بن أعين يسأل يقول لك هل هو من أهل الجنة أم هو من أهل النار؟ فقال جعفر بن محمد هو من أهل النار. قال ومن أين علمت ذلك؟ فقال من ادعى علي أني أعلم هذا فهو من أهل النار. الذي ادعي علي أني أعلم الغيب وأعرف أهل الجنة من أهل النار فهذا قد كفر بالله، لأنه ظن أن الغيب يعلمه، اعتقد أن الغيب يعلمه أحد غير الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والله عز وجل يقول لنبيه وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وهذا أقول إنه عنده معرفة بأهل الجنة من أهل النار. فلما رآه على هذا الحال من الغلو في أهل البيت وأنه أعطاهم خصائص الرب من أنهم يعلمون الغيب، قال هو من أهل النار. وهذا يدل على أن الأئمة العلماء من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقون الشيعة. قال فلما رجعت لقيني زرارة فأعلمته بقوله، قال له يقول أنت من أهل النار لأنك تدعي أن شخصا يعلم الغيب غير الله. فقال كال لك يا أبا عبد الله من جراب النورة. شو جراب النورة؟ رمز جراب النورة يعني التقية، بمعنى أنه لما قال لك هو من أهل النار هذا قاله تقية، وإلا هو يعلم أني من أهل الجنة من خلص أصحابه، فيريد أن لماذا يشكك أيضا في من؟ في جعفر بن محمد. عمل معك بالتقية. توفي سنة 22300. طيب، إذن هذا هو الامتحان الذي حصل له، ففطن لها ففطن لذلك. فلما أتيت بالزيادة والنقص فطن لذلك، فأخذ مني الكتاب وأخذ القلم فأصلحها من حفظه، فانصرفنا من عنده وقد طابت نفوسنا وعلمنا أنه من أحفظ الناس. قال رحمه الله أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف النقط. عباس عياش، هذا نقط في النقط. أحمد أجمد نقط، هذا مصحف. الشكل عمارة عمارة، هذا في الشكل، هذا محرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. قال ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا ولا الاختصار منه بالنقص ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لا يجوز إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين الذي المسألتان هما تغيير المتن بالنقص الذي هو الاختصار والثاني المرادف الذي هو الرواية بالمعنى. إذن هما مسألتان، مسألة اختصار الحديث ومسألة ماذا؟ الرواية، مسألة الرواية بالمعنى. الراجح جواز اختصار الحديث لعالم بما يختصر، والذي أين الذي يأخذه أين يقف ولا يترك شيئا مهما، وهكذا الرواية بالمعنى لمن لم يضبط المتن النص إذا كان عالما بما يحيل المعاني. قال أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه. مثال ذلك مثلا تأتي للاستدلال بحديث فتقول قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اختصر أم لا اختصر؟ أول الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخره، هو اختصر. أتى بقطعة يريد أن يدلل بها، أن يستدل بها على شيء، هذا ما هو هذا اختصار الحديث. لكن إذا جاء وقال مثلا على سبيل المثال لو قال في حديث كل أمتي معافى، الحديث ماذا قال فيه؟ إلا ماذا؟ إلا المجاهرين، فهكذا قال كل أمتي معافى سكت، هذا اختصار لا ينطبق. أو يأتي إلى يعني استثناء من غير ما يذكر ما قبله، أو يذكر شيئا لا يفهم منه المراد الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، يغير في السياق، فهذا كله ماذا؟ ما يدل على عدم فهمه. قال لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، في خلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء أي كما سمعت. ذكر في الحاشية مثالا لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. قال وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى، أي من ضمن أدلتهم أنه يجوز أن يترجم الحديث النبوي إلى لغة أخرى، فإذا جاز أن يترجم إلى لغة أخرى فيقال لهم بلغتهم أقال نبينا صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، بلغتهم نقل إلى لغة أخرى لتعريفهم وتبيينهم، فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، يجوز الرواية بالمعنى في المفردات، يعني أن تقول مثلا تقول على سبيل المثال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم، في جاء في رواية إلا الموت، فقال شخص إلا الموت قال بعضهم إلا الهرم، هذا المرادف كلمة بكلمة، يجوز أن ترويها بالتغيير في مفردة في ماذا؟ في الحديث في بمرادفها. أما التركيب تغير التركيب كاملا فيه فلا يجوز، هذا تفصيل لبعضهم. وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، إنما يجوز أن يروي بالمعنى من يستحضر اللفظ. إذا استحضر اللفظ فإنه سيذكره، وإنما المقصود إذا استحضر معناه ضابطا للمعنى. وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه، أي نعم هذا هو، وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فلعله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم فيه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه، يعني إذا متى أمكن أن يأتي الراوي بالحديث بلفظه فلا ينبغي له أن يعدل إلى روايته بالمعنى. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواه قديما وحديثا، والله الموفق. وصدق في ذلك، ينبغي أن يحترز في ذلك، لأن بعضهم قد يروي بالمعنى ويحرف ويصحف ولا يفهم. بعضهم كان يخطب فقال: نعم، من حديث من دخل في شيء من أسعار المسلمين كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار، بعظم من النار. فقال: حقا على الله أن يدخله بعظم من النار. ثم قال: إذا كان الإنسان لا يستقر على عظم من العظام فكيف على عظم من النار؟ ففهمه وزاد شرح، كمل الناقص. فجئته بعد الخطبة أو كذا سمعتها، نعم، فقلت له: يا فلان، أنت قلت كذا وكذا. قال: نعم. قلت له: بعظم من النار، أي بمكان عظيم من النار، اللجة عظم الشيء، يعني معناه المكان الأعظم منه، ليس المراد العظم أحد العظام. قال: هكذا؟ قلت له: نعم. راجع النهاية. فالشاهد أن بعضهم قد يظن أنه يحسن، هذا الآن تصحيف، تصحف ما عنده اللفظ فرواه على. وبعضهم قد يظن، مثل نهى عن التزعفر، نهى عن يتزعفر الرجل، نهى عن كذا، نهى، يفهم فهما ثم بعد ذلك يبني على ذلك الفهم. وأيضا قد يقع شيء من التسلسل، أنا أروي بالمعنى على ما أفهمه وأكون قد قصرت قليلا عن المراد، فيأخذه الآخر ويرويه بالمعنى مما فهمه مني ويكون قصر قليلا، والثالث يكون قصر قليلا، ما يصل إلى العاشر إلا وهو غير الحديث الأول، كما ذكره الغزالي في مسألة القياس على القياس في المستصفى. قال: القياس على القياس لا، ليس بمنضبط على كلامه، وهذا يخرج إلى الاختلال. قال: والدليل على ذلك أني لو أعطيتك حجرا فقلت لك: ائتني بشبيه هذه الحجر، شيء يشبهها من الحجر، فأتيتني بها وأخفيت الأولى وأظهرت الثانية لثاني، وقلت له: أعطني بشبيه هذا الحجر، فأتاني بشبيهها فأخفيت الثانية وأعطيت الثالثة لثالث، أعطني بشبيه هذا، ثم قارنت بين الأولى والعاشرة تجد فرقا. فلذلك يعني ينبغي أن يحترز في هذا بقدر الإمكان، والله تعالى أعلم. التصحيف لا يقدح فيه، التصحيف يعني يكون وهما وخطأ، إن كان يكثر في التصحيف فهو ممن يكثر الخطأ، ممن لا يعتمد عليه، أما إذا وقعت له مرة أو وقع نادرا فهذا قد يقع، من ذا الذي لا يهم. فالناس قد يقع فيهم الوهم، لكن إذا أكثر ليس بمجرد ما أن يكون صحف، نعم، يكون قد ماذا طرحت روايته، لا، لأن التصحيف ينبني على الفهم، والناس يختلفون في الفهم، وقد يكون الشخص يفهم في أشياء كثيرة لكن في مسألة من المسائل تنغلق عليه. فالتصحيف وحده ليس بقدح إذا وهم في مرة أو في ما ندر، أما إذا كان يكثر من التصحيف فهذا يدل على أنه ليس أهلا للدراية والرواية، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.